نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله، بارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
اللهم آمين، على بركته سبحانه نستهل حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي أرسلها أحد الإخوة الكرام، يقول: ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الجواب: صلاة الرجل خلف الصف منفردا. أهل العلم قد اختلفوا في صحة صلاته، فقال الترمذي في سننه ضمن باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق، وحكاه مثله أيضا عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. فعند الأئمة الثلاثة تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر بكراهة، تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر بكراهة: مالك وأبو حنيفة والشافعي، هؤلاء الثلاثة. واستدلوا بصحة صلاة خلف الصف بحديث قالوا إن الرجال والنساء في الأحكام الشرعية سواء، وبحديث أبي بكرة الذي رواه البخاري حيث إنه ركع دون الصف ثم دخل إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة وإعادة الصلاة. وذهب الإمام أحمد وغيره من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف وحده إذا أمكنه الدخول فيه، وأنه إذا فعل ذلك بطل الصلاة ووجب عليه الإعادة، لحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة عليه. فلا تصح الصلاة خلف الصف للمنفرد إلا إذا تعذر الوقوف في الصف تعذرا تاما، فحينئذ تصح الصلاة خلف الصف منفردا، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف، وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان، ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به، بل قد يكون لم يسمعها، وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم. وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم، ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف، فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز، وذلك واضح في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذه سائلة تقول تزيد عليها الدورة الشهرية أكثر من 15 يوما، وتسأل هل أصلي فقط 15 يوم في الشهر؟
الجواب: إذا كان الذي ينزل على المرأة بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا، بل حكمه حكم البول، لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. رواه البخاري. وفي لفظ أبي داود: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة تصلي وتصوم، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة مع التحفظ بعد الغسل والنظافة من الدم بقطن ونحوه، وهذا بالنسبة للفريضة. أما النوافل فلها ما شاءت، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. ومثل هذا السؤال قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله فأجاب قائلا: الصواب أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون 6 أو 7، هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى 15 يوما، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على 15، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها. أما إذا كانت 15 فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها، وإن نقصت طهرت وتطهرت بعد ذلك. فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون 6 وقد تكون 7، وقد تزيد يوما وتنقص يوما. ولو أن المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى 15 يوما، هذه النهاية على الصحيح، هذه النهاية على الصحيح. لكن متى استمرت معها إلى 15 يوما، هذه هي النهاية على الصحيح، متى زادت على 15 فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت 6 أو 7 أو 8 أو 10، لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر أقصاها ونهايتها نصف الشهر. انتهى كلامه رحمه الله.
بارك الله فيكم علي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الأحبة. يقول: ما حكم قراءة الدعاء من الورقة أو من كتيب أدعية في أوقات الإجابة وفي صلاة الجنازة وغيرها؟
الجواب: يجوز للمرء أن يدعو في صلاته وغيرها بأدعية مكتوبة في ورقة، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون المصلي حافظا لمجموعة من الأدعية المأثورة أو لما يدعو به من الأدعية، سواء كانت في صلاة الجنازة أو خارج الصلاة، إلا أن الأفضل أنه يقرأ، فإن ذلك أقرب إلى الخشوع، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: لا مانع أن يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ في الأوقات التي يجب أن يدعو فيها، مثل آخر الليل وأثناء الليل أو غيرها من الأوقات. أما في الصلاة فالأولى أن يكون عن ظهر قلب، ولو قرأت يا أخي من ورقة عن ظهر قلب فإن ذلك يجوز، ولو قرأت من ورقة في التشهد مثلا أو بين السجدتين فلا حرج في ذلك، لكن كون الداعي يحفظ الدعاء فإنه يكون أقرب إلى الخشوع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
بارك الله فيكم وفيما قلتم. يقول: هل يجوز صيام نفل كعاشوراء بنية قضاء ما فات من رمضان؟
الجواب يا أخي السائل: قد أفتت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله، حيث قالت: إذا صام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر المحرم بنية قضاء ما عليه من الأيام التي أفطرها من شهر رمضان جاز ذلك، وكان قضاء عن يومين مما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن حكم تخصيص يوم الجمعة بصدقة، هل يجوز ذلك؟
الجواب: كثر السؤال عن مثل هذا الذي سأل عنه السائل، فنقول: قد ورد النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ويوم الجمعة، وتخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يوافق عادة للمصلي أو للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. قال النووي: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي وتخصيص يومها بصوم، وهذا متفق على كراهيته، قاله النووي في شرح مسلم له. فتخصيص ليلة الجمعة أو تخصيص يومها بصدقة أو غيرها، فإن حصل اتفاقا وليس قصدا وإرادة فلا بأس، أما لو كان بالقصد والإرادة بأن الصدقة فيه أفضل وما شابهه فلم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق في أي يوم من غير تخصيص ذلك بوقت معين أو ليلة معينة، وهي مقبولة إن شاء الله تعالى كما أفتت اللجنة بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن لا مانع من الصدقة عن الميت بالنقود أو غيرها من غير تخصيص ذلك بوقت معين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يسأل عن الفرق بين الرقية الشرعية والنشرة.
الجواب يا أخي السائل: أولا، الرقية كما يقول ابن تيمية وابن تيمية، الرقية هي ألفاظ خاصة يحدث عند قولها الشفاء من المرض. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. وقال رحمه الله تعالى: وهي مما يستشفى به. هذا القول لأبي حيان: وهي ما يستشفى به للمريض من الكلام المعد لذلك. هذه كلها تعريفات متقاربة في الرقية. فالرقية على هذا هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية والبرء من الأسقام من كلام الله تعالى أو من الأدعية النبوية الماثورة. ودليل ذلك عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. رواه مسلم. أما النشرة التي هي حل سحر بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، لما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد بسند جيد، وأبو داود حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل الأخ المرسل، يقول: أثناء المزاحم مداعبة مع الزوجة يخرج مني بعض القطرات، فهل هي توجب الغسل؟
الجواب يا أخي السائل: المداعبة لا توجب الغسل، والذي يوجب الغسل هو نزول المني أو الجماع أو الاحتلام مع وجود المني. أما ما يخرج بالمداعبة والتقبيل فهذا مذي، والمذي لا يوجب الغسل، بل يوجب الوضوء، عند الحاجة، لما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول معالي الشيخ: ما حكم قطرة العين في حق الصائم؟ لأن في بعض الأحيان يصل طعمها إلى الحلق، مع العلم أن بعض العلماء قالوا أن العين ليست منفذا للطعام.
الجواب يا أخي السائل: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن قطرة العين لا تفطر، حيث قال: إذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر تبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور، والدهن والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه وكذلك اكتحاله. وقال الشيخ ابن باز: الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر مطلقا لأن العين ليست منفذا، لكن لو قضى احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس في ذلك، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أم في الأذن. عليه فالراجح أن استعمال قطرة العين أو الكحل الصائم لا حرج فيه ولا يؤثر عليه، والله أعلم، وهو ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع به الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الأحبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجنا نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم في هذا البرنامج على الجوال 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجوابر مسجل هذا البرنامج، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.